الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، أما بعد.
قد وقفنا عند مسألة في بيع وشراء الأعمى، وهي فرع عن الحديث الثاني في الباب، وهي بيع الملامسة والمنابذة. وانتهينا من بيع الغائب وضوابطه، ونحن مع مسألة اليوم في بيع وشراء الأعمى. اختلف العلماء في بيع وشراء الأعمى على قولين، أرجو خلي التركيز. طبعا كتاب البيوع كله يعني مبني على الأصول، تركيز وتخريج. أنا بعد ما كان الحديث الأول والثاني ذكرت أمثلة مسائل بشكل مسائل من الواقع المعاصر، بعضها أتى بعض الإخوان وبعضها من الواقع الذي نعيشه. على أساس إن شاء الله تعالى ندخل في الحديث في الباب الثاني، وهو البيوع المنهي عنه. وده مبني على فيه مسألة رئيسة جدا وفيها بحث إن شاء الله تعالى، النهي يقتضي التحريم باتفاق، وهل هو يقتضي الفساد أو لا لمحل النزاع. فإن شاء الله تعالى هذه المسألة نقف بهذه الأمثلة اليوم إن شاء الله على هذا المجلس، لهذا المجلس، ثم المجلس الذي يأتي نبدأ بالحديث عن وسلم عن تلقي الرهبان إلى آخره، وما فيه من رأس الحديث هذه المسألة. ثم بعد ذلك نتعرف إلى حكم البيوع التي والمعاملات والعقود التي نراها في واقعنا، سواء كانت في ما يتعلق بالأسواق أو ما يتعلق بالمعاملات الداخلية والخارجية. بيع الأعمى قلت اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول قالوا يجوز بيع الأعمى وشراؤه مطلقا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد وأبن عند الشافعية، يعني يجوز بلا قيود. تمام. طبعا أنا ليه أدركت هذه المسألة هنا؟ ليه؟ لأن في مخرج يتعلق بجهاز بشيء غير معلوم. تمام. القول الاول يجوز بيع الاعمى وشراءه مطلقا، وده قول ابي حنيفه واصحابه ومالك واحمد وابن عند الشافعيه، وتدل بالاتي بعموم قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. ثانيا بقصه حبان بن منكر، وده سبب في الحديث الاول، وكان يخدع في البيع فحد له النبي صلى الله عليه وسلم شرط الخيار، وسبق ذكره من وجه حسن، والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أجاز بيع وشراء حبان بن منكر. وذا كان إيه؟ كان يعني ضريرا لا يبصر، وكان يخدع في البيع، فحد إيه له هذا، فقالوا أن ذا ابتداء هو أجاز له البيع، ولما رآه يخدع وضع له شرط الخيار 3 أيام. تمام. يبقى قالوا هنا الحكم ابتدأ بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم أن أجازه أعمى. تمام. ولما رآه يخدع تحدى له إيه 3 أيام. ده وجه الاحتجاج بالخبر. ثالثا أن الناس تعاهدوا ذلك من لدن الصدر الأول اللي عصر الصحابة فمن بعدهم، بل ومن الصحابة من عمي كالعباس بن عبد المطلب وابن عبد الله وابن عمر، وكانوا يتبايعون ويشترون بعد أن فقدوا أبصارهم من غير نكير. طبعا دي بقى سير، هذه سير، وأكيد كانوا يتعاملون وما يستنكر عليهم في البيع ولا في الشراء. خامسا القياس على التوكيل في البيع. يبقى الأول وأحل الله بعموم الآية، وثانيا قصة حبان بن منكر، ثالثا بالوضع الواقع من الصحابة ممن اعتل بهذه العلة. القياس على التوكيل في البيع، ركز هنا، القياس على التوكيل في البيع، فكان يصح عقد البيع من البصير يصح من الأعمى. ركز. وهنا جعل الضابط ايه؟ الاول قال قياسا على الوكالة ان بيوكل، تمام؟ لكن العقد من البصير جاهز خلاص، وزي ما فيش مناقشات بضوابط. طب العبد من الاعمى هم هنا قاسوه، فالقياس هنا لا يسلم له، لان انت عقدته ايه؟ انت قسته بضابط الوكيل، والوكيل ايه؟ بصير، صحيح؟ طيب، فلا يسلم له لان البصيرة تحصل رؤيته وهي مفقودة في الاعمى، يبقى محل القياس هنا لا يسلم لاصحاب هذا القول، تمام؟ قاسوا بيع الاعمى على بيع على التوكيل في البيع، انه وكل في بيع، قالوا ان البصير عبده جائز ويمشي، فقالوا الاعمى عبده جائز، بس جائز ايه؟ لا جائز ايه اصلا؟ اجازه ايه؟ بالوكالة، والموكل بصير، يبين بقى القياس. فلذا هنا توكل بهذا القياس على انه على ان على ان الموكل ايه؟ بصير، صحيح؟ فتحقق شرط نفي الجهالة وهو الرؤية، رؤية المباع او النبي، تمام؟ لما كان في مجلس السابق قلنا ان لابد من الرؤية، لو ما فيش رؤية كما ذكرت هنا مسألة معاصرة، كان اسألها بعض الاخ الشيخ محمد عرف، يبقى الوصف بشروط السابق أن يكون وصفا دقيقا منضبطا كأنها بين عينيك، صحيح؟ قالوا كذلك وبالقياس على عقد النكاح. قلت أيضا لا يسلم له، لأن عقد النكاح لا يفتقر للرؤية بخلاف عقد البيع، صحيح؟ عقد النكاح بخلاف، ممكن انا توصف لي المثل المرأة او الكلام ده بمواصفات ممن يراها من المحارم، ان امرأة كذا وكذا وكذا وكذا، فتكون بأي مقام، يبقى انا اقيس هنا بيع الاعمى على عقد النكاح، صحيح؟ طيب، يبقى ده تخريج هذا القول بأدلته. فرع، ماذا لو رأى الاعمى الطارئ عليه العمى؟ ماذا لو رأى الأعمى الطارئ عليه العمى، هو بصير وطرأ عليه العمى، رأى شيئا قبل علته، رأى ثم عمي، تمام؟ ولم يتغير ما رآه سلفا على ما هو عليه، مسألة تطرأ، تمام؟ كنا صح بيعه وشراؤه إياه على شرط علمه به سلفا، وضوابط، صحيح؟ لدوران الحكم معه. انتم مركزين معه ولا لا؟ انا عايزين نفهم. بص يا اخواني، سبب انه البيع، في بيع وفي مشتري، في مجلس عقد وفي سلعة، لازم في السلعة دي تتشاف قدامي اشوفها، يبقى الاتفاق على شيء معلوم غير مجهول، تمام؟ ولذا بدأت بمسألة الايه؟ بيع الغائب والكلام اللي فيه والضوابط اللي مشينا بيه، صحيح؟ طيب، هنا بقول الاعمى شاف شيء، الاعمى شاف شيء قبل ذلك ثم عمي، فرجع الى حالته الى ما رآه قبل ان قبل العمى، صحيح؟ هل بهذه الحالة كل ما حكم بيع هنا؟ بيع ايه؟ ليه؟ يبقى قلت الحكم يدور مع علته، العلة هنا انتفى، صح؟ بانه الشيء نفسه هو على ما هو كان عليه، واذا قلت هنا على شرط علمه به سلفا، على ما شافه قبل ايه؟ قبل عمل، واضحة؟ طيب، خامسا قالوا الاصل صحة تفرق كل مكلف عاقل، ده الأصل، والأعمى من جملته، الأعمى مكلف وعاقل، شيء جميل، والإشعار بالرضا وطيبة النفس، إنه مكلف ولازم يكون راضي وطلب بنفسه بإيه؟ بالشيء لحد كده احنا كويس تمام. هنا ممكن اخرجها على بيع البيع الغائب بضوابطه وشروط السابقه تمشي، لكن اعتمدها مجردا هكذا بدون ضوابط السابقه بيع الغائب ولا احنا فيه، لان ما زال الاشكال ايه العله ما زال قائمه تمام. يبقى الاصل قالوا الاصل تحت تصرف كل مكلف عاقل، والاعمى من جمله هؤلاء، والاشعار بالرضا وطيبه النفس اللذين هما المناط لصحه البيع وسائر التصرفات الشرعيه تمام. بقيد مهم قوي، ما لم يخالف شرعا، اما اصاله يعني من حيث النصوص والاصول او بمفهوم النصوص والاصول. ليه انا قلت هذا الكلام؟ لان هناك من يقول انه في عقود مستجده، وهذه العقود المجال الاجتهاد فيها مفتوح، واصل العقود التراضي وطيبه النفس، ويروح مستدل بعموم الايه الذين امنوا اوفوا بالعقود، وبعدين لا يحل لامرئ مسلم ان ياخذ مال اخيه المسلم من غير طيب نفس او طابق نفسه، وبعدين وفر العقد. فانت عايز بعد كده تاني ما نظرش الغرر الضرر اكل اموال الناس بالباطل، دي كلها قيود مهمه جدا. يبقى استدل بالعموم، استدلاله بالعموم في محله او غير محله؟ في محله تمام. وكونه انه يقول او يرجع الى اهل الاصول او انه رجل اصولي، هذا يدل على فشله في الاصول، هذه هي الاصول تمام. طيب الثاني، يبقى القول الاول الجواب مطلقا، القول الثاني لا يجوز بيع الاعمى، لا يجوز بيع الاعمى مطلقا. ليه؟ لوجود العلم. طيب وده قول الشافعي وجمهور الشافعيه، وجزم به الخطابي، بل نص على فساد بيع الاعمى كما في اعلام الحديث له تمام. واستدلوا بحديث الباب عن ابي سعيد الخدري، وكذا عن ابي هريره، الحديث اللي سبق اللي حديث احنا ما زلنا فيه مسائله، بحديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي هريره كما سبق ذكرهما. ووجه الاستدلال فيه انه بيع غرض، وهو ما كان له ظاهر يضر المشتري وباطنه مجهول، اللي هو ايه؟ اللي هو بيع الغرض، له ظاهر يغر المشتري والباطن مجهول، او ما كان على غير عهدة ولا ثقة. ودي ذكرتها لمسألة الوصف في المبيع، فإن وصف المبيع وصفا دقيقا ملما بحاله جاز على ما سبق معايا ولا لا؟ يبقى الغرض هو ما كان له ظاهر يغر المشتري تمام، والباطن مجهول. المسائل اللي ذكرتها هنفهم منها كثير في الواقع الذي نعيشه. او ما كان على غير عهدة ولا ثقة. الوصف مين يتحمل الوصف؟ الوصف اتفقنا على شيء ما بوصف معين محدد تمام. وإذا قلت هنا ما كان أو ما كان على غير عهدة ولا ثقة، ركزوا من الصفات هذه فإنها مهمة. وتدخل في البيوع الذي لا يحيط بكنيها المتبايعان من كل مجهول تمام، في جهالة موجودة، أو هو كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه، فهو غرر ظاهر كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. وده طبعا سبق انه دم الغرر ايه؟ الفاحش الذي اتفق على تحريمه، فهو فاسد للجهل بالمبيع والعجز عن تسليمه وتملكه. وسبق أن العلماء اتفقوا على غض الطرف عن الغرر اليسير المتعجل التحرر منه في المجلس السابق، على اختلاف في ضابط الرفعة والحقارة في الغرض. ودي بقى اختلاف وجهة نظر ايه العلماء. لابد ان نقول من العالم الناظر في المسألة المستفتى فيها؟ هل هو رجل ملم بالفقه واصول والحديث وعلوم والقواعد والملم به ورجل هدف الشريعة ان هدف القضية ويقول ده الفقه المنصر وفقه الواقع ومصالح الناس ويبني الكلام على اشياء ضمنية الجاري وراءه بياع ينفع؟ صحيح؟ طيب يبقى هنا قالوا وعليه اي على هذا الذي ذكرته فعقد الضرير من اعظم الغرض واسوأ منه من اعظم الغرر واسوأ منه لانه بيع مجهول لانه ايه بيع مجهول مجهول ايه الصفة عند العقد فوضع بطلان قال عقد الضرير من اعظم الغرر بل اسوأ منه لانه بيع مجهول الصفة عند العقد عند ايه ان مجلس العقد تمام فوجب بطلانه. طبعا هنا هذا القول قال انه المسؤول عند الشافعية والحنفية انه النهي الذي يقتضي التحريم لا يقتضي الفساد خلافا للحنابلة والملكية عن ما تقريره من ناحية الاصول عند اهل المتكلمين واهل الاصول وعند اهل السنة والجماعة تمام. لكن هذه ان شاء الله تأتي في مجلس القادم. قلت ولا يسلم له لأن معرفة المبيع تكون إما بجده أو شمه أو ذوقه أو وصفه وصفا يستطيع ضبطه وهذا ممكن في حق الأعمى تمام. يبقى لا بيع مطلق ولا جواز مطلق محتاج لإيه؟ إلى ضوابط. مش كده؟ يبقى معرفة المبيع القول هذا الذي جاء بمبيع أصحاب القول الأول ببطلان عقد الأعمى هذا لا يسلم له لأن معرفة المبيع تكون أو قد تكون إما بجسده يعني بلمسه ويكون رجل خبير في الشيء تمام اما بجسده او شمه اذا كان شيء مثلا يشم ويميز او ذوقه بطعمه او وصفه وصفا يستطيع ضبطه من خلال ايه يبقى وصفا دقيقا يستطيع ان يتحكم في معرفته من خلال الوصف وهذا ممكن في حق الاعمى والحكم يدور مع علتك. إذن العلة التي من أجلها قال القول الثاني بعدم الجواز مطلقا انتفت هنا لأن ما في غرر بعد ولو وجد غرر هيكون إيه أحسن ومتفق على تمشية الغرر الحقيقي اليسير الذي لا يمكن أبدا التحرز منه. ضربت أمثلة في المجلس السابق وبنظير إشارة الأخرة المعبرة على حكم أو لا صحيح. الان الاخر دلوقتي اصبح عنده ملكه عظيمه في مساله الايه الاشاره والان اظنه طريقه بريل او برايل بريل دي عندنا ها لا ده مدارس ده حاجه انا حصل موقف بقى ما كنت بتاعه الامان دول كنت عند احد قريبي من خالاتي هو كفيل ففي يوم كنت في زياره عنده وبعدين فلقيته ايه فجاي بيقول لي بعاود يصحح معايا حاجه معينه كده هو بيقراها في المصحف فنزل اخته وقعت في المصحف لقيت جاب المصحف كان ايه حاجه جديده على راسه كده مصحف ايه ده كنت اول مره ايه اعرف الطريق هذه يعني مصحف بقى ايه يعني كان حاجه كده مصحف قد ايه مصحف كده حط المصحف بقلب لقيت الورقه فاضيه مفيش حاجه غير ايه نقاط بارزه فطبعا هو فتح وبيقلب فهو بقى ايه ماشي كده وبيقرا بقى يا الذين امنوا اوفوا بالعقود كده فين ابن العقود فين فسبحان ربي العظيم نعم فهذا ايه هذا اعمى صحيح اذا له الان فرس له ملكه يبقى حكم الايه المسلمون. تمام؟ فإذا المسألة هنا خاصة جرناها بقى على المستجدات الكونية الآن في كل شيء، يبقى أصبح هنا الإيه؟ أيوة، تنزيل المستجد ده من منظور فقهي على الواقع. تمام؟ يبقى ده بقى نقول بقى الفقه المعاصر بقى هنا بالخريات مش الميسر ده. تمام كده؟ تمام؟ يعني كله من الله. ويخلق ما لا تعلمون. يعني والشيء بنظيره إشارة الأخرة المعبرة تكون مقام النطق، وعليه فله خيار ذوات الوصف المشروط، وعليه فله خيار ذوات الوصف المشروط، ويسمى بخيار الخلف، ومن ثم لا يؤثر في بيعه وشرائه. تمام؟ يعني الآن إذا شيء تتبعه بما ذكرته من بالجسي بشمي بذوقي بوصفي لآخره. تمام؟ وأخذه على الشرط كحال حبان. تمام؟ فله ذلك، فله أيضا ذلك، فله خيار ذوات الوصف المشروط ويسمى بخيار الخلف، ومن ثم لا يؤثر في بيعه وشرائه. والتحقيق بهذه المسألة جواز بيع وشراء الأعمى عند انتفاء موانع إتمام العقد. جواز بيع وشراء الأعمى عند انتفاء موانع إتمام العقد من حيث معرفة المبيع بجنسه أو وصفه، فإن غلب على ظنه المخادع عند البيع والشراء اشترط كحال حبان بن موسى. مش كده؟ والقول ده خلاص المسألة، والقول بفساد بيعه وشرائه فيه مخاطرة ونظر من وجوه، والقول بفساد بيعه وشرائه فيه مخاطرة ونظر من وجوه، وأنه يمكنه إزالة الجهالة عن المبيع بالجس والشم والذوق والوصف واللمس إلى آخره، فيقوم مقام بصره لانتفاء علة المنع. ثانيا، القول بذلك في تضييق وحرج مناف لمقاصد الشريعة القائمة على رفع الحرج وجلب التيسير عند العجز ووجود المشقة. نقول هنا ايه؟ عند العجز ووجود المشقة. ثالثا، الجزم بفساد بيعه وشرائه يستلزم نصا صريحا في ذلك، وهذا هو الوارد. رابعا، جريان العمل عليه تلفا وخلفا من غير نكير. ذكرت هنا مسائل ان شاء الله نستفيد منها جدا فيما يتعلق مسألة في اجراء العقود بآلات الاتصالات الحديثة. مسألة اجراء العقود بآلات الاتصالات الحديثة كالتلف والباك والكمبيوتر والانترنت وهذه الآخر، وهذه سبل حادثة في المعاملات والعقود، وهذه الصور فيها إبرام العقد بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة إلى آخر. تمام؟ وقد يكون الآن بالرؤية، يعني الآن بالنسبة للكمبيوتر بقى في كاميرا، ممكن تبقى في كاميرا تمر أيضا على الشيء وتدون أيضا هذه الأشياء هنا وهناك. وقد تكرر سلفا أن التعاقد بين الطرفين يشترط له الحضور، وهذا يعني اتحاد المجلس، وإذا قلنا اتحاد المجلس يعني الحضور، يبقى في تلازم بين الحضور وبين اتحاد المجلس، ومن ثم تتابق الإجاز والقبول في مجلس العقد. يعني لازم يكون البائع والمشتري في مجلس العقد يكون في إجاز وقبول من الطرفين البيعان بالخيار في مجلس العقد ما لم يتفرقا من مجلس العقد إلا خيار شرط. تمام. وبالنظر إلى الواقع وضرورة جريان العقد من منظور شرعي يتمشى مع المستجدات المعاصرة، وإذا تم التعاقد بين غائبين على غائبه، هذا الغائب مرئي بوسيلة حديثة أو موصوف بصفات دقيقة ولا يجمعهما، اللي هما أفرها مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر ولا يسمعه. طبعا هذه الصور قد تكون يعني أنا بنكتب وما فيش سماع، أو بنتكلم وما فيش كتابة، يعني هذه إيه؟ هذه الصور. نعم. وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتاب أو الرسالة أو الهاتف أو الباب أو الكمبيوتر أو الإنترنت إلى آخره. ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب أو القبول إلى الموجه إليه، وقبول والآخر يعني اللي يقال بحق البائع وبحق المشتري، بشرط خلي بالك، بشرط توثيق الصادر والوارد بصورة مأمونة من التلاعب والتزوير بالتزوير والتزيير. وده شرط مهم جدا، تلاقي طبعا مع الاتصالات والكتاب والكلام ده ممكن فيها ايادي خفية، وبالآخر وبالتالي تعطيك تملص من ايه؟ من الوقود. تمام. ولذا هذا شرط مهم، توثيق الصادر والوارد بصورة مأمونة من التلاعب بالتزوير أو التزوير. ويجوز والحالة هذه وفقا للوسيلة المستخدمة تعدي خيار الشرط، ركز بقى معي، تعدي خيار الشرط أكثر من 3 أيام على ما سبق بيانه في الحديث الأول من الباب، على رأي الإمام مالك، لأنها ضرورة تبيح المحذور ويتقدر. مسألة مهمة. تمام. مسألة، رجل يعمل بتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية وليس عنده محل لحيازتها، ركز معي، فدفع مبلغا قدره 50,000 جنيه. تمام. مبلغ لتاجر كبير يمتلك عدة أنواع من الأجهزة، وبناء عليه يبيع التاجر الصغير صاحب المبلغ المكتوب السلعة لراغبها، ويقوم بتسليمها للمشتري من حوزة التاجر الكبير، وقد يعطيه إيصالا للاستلام لما تسوي محلات. نعم. أي نعم. ما ليه الاستلام ما اشتراه، يبقى هنا في خلاها لام واحدة. فهمنا الصورة دي، في تاجر كبير، ركز بقى معي على الحديثين اللي فاتوا، في تاجر كبير يقول ده راجل، يعني ايه رجل كبير، ويعني يقول ده بيسموها في الصلاحيات محافظته، ماشي راجل في الجملة مثلا كبير عنده كل شيء، وجي تاجر صغير اداله مبلغ من المال مثلا 50,000 جنيه، قال له حط المبلغ ده عندك، ركز معي، يبقى انا لي فلوس عند الشيخ احمد عبد السلام وهو تاجر كبير 50,000 جنيه، باجي ببيع للشيخ هاني او الشيخ فلان عاوز مني جهاز كهربائي او اي جهاز ما من اجهزة كهربائية، فببيع له بعقد معي البيعة، وبعدين اما انا اخده واروح اجرها له من المحل، او ادي له ورقة اقول ورقة تكون بيعش مني انا بتوقعات معينة بينه وبين التاجر الاخر، انه مثلا يسلم ثلاجة او يسلم بوتاجاز الى اخره. دي الصورة. ها. ركز بقى مع فيه. تحريم هذه الصورة على النحو التالي. اشتراط المحل لا يتعين. ركز معي. اشتراط المحل لا يتعين، وإن كان في سعة ويسر فهو أولى وأفضل. أنا ما بقول اشتراط يعني أي يعني ينتفي بوجوده الايه أي ويمشي بوجوده الشيء، تمام كده؟ فقلت هنا اشتراط المحل لا يتعين، وإن كان ركز بقى معايا يا شيخ، وإن كان في سعة ويسر فهو أولى وأفضل. اثنين، الصورة التي في المسألة صورة بيع وشراء، بيع وشراء لا حالتان، الحالة الأولى بين التاجر الصغير والتاجر الكبير، وبعدين بين المشتري والتاجر الصغير، نمسك واحدة واحدة. هذه الصورة صورة بيع وشراء، وعليها فيشترط تعيين الأصناف التي دفع فيها الكم المبلغ 50,000. يشترط إيه؟ تعيين المبلغ، تعيين الأصناف التي دفع فيها الإيه؟ 50,000 لانتفاء جهالة النبي. أنا مش حب 50,000 عندك وبعدك أي حاجة في عندك يبقى ديني. طب أنا عقدت البيع بينه وبين المشترك، أنا تاجر صغير، عليك تكون أيوة أصلا أنا كتاجر صغير ما عقدت بيع بينه وبين التاجر الكبير على شيء معلوم محدد موثوق بصفة محددة. أنا سبت عنده فلوس، أي نعم رصيد، بس رصيد على إيه؟ بقول هو عندك 3 ثلاجات وخمس غسالات وكذا وكذا من نوع الفلاني، شيء جميل، لكن اقول له خد الفلوس واللي بيديك امانة اجي لك اللي انا عايز وبعدين نتحاسب، او اللي يجي لك الفلان الفلاني اكتب له الورق واديه وبعدين نتحاسب. تبع لايه؟ انا عقدت مع التاجر الصغير على بيعة على شيء محاسب وموصوف. طب هو بعمل ايه؟ ادي واحد صحيح، ومن يعني فني بيع ايه بلامك وما مالك شيء، صحيح؟ هذه نقطة انتبه منها، هذه نقطة في منتهى الأهمية. يبقى لذلك هنا قلت هنا يشترط تعيين الأصناف التي دفع فيها ليه المبلغ لانتفاء جهالة المبيع. يعني دي خلاص أصبح أنا عقدت العقد بينه وبين التاجر الكبير على غسالتين وثلاث بوتاجازات ومش عارف وكم مكنسة وإيش الكلام ده، بلغ 50,000. يبقى لي عندك هذه القائمة، القائمة دي تبع صفر عبد المجيد. نعم تم البيع يا شيخ محمد، بقى يعني مش هنفصل في الكلام، يعني حدد يعني ده بقى الشرائع بتاعته. ايوه 50,000 هدو 50,000 ازاي؟ اشتراها فصل فيها، مش انا بقول لك في صورتين، صوره التاجر الصغير مع الكبير انتهى، يبقى كل من هي، يبقى الشيء اللي عنده ده هيكون على انا قلت لك هنا على سبيل الامان. نعم ملكه كأن انا شريت حاجه. يا شيخ محمد حسني خلي دي عندك امان، سواء انا جيت او بعت لك احد من طرفي وكيلا اعطيه اياه. نعم خلاص الصغير بقى ملك الصغير، خرجت من حوض الكبير الى الصغير. يبقى ليه المرحله الاولى، ركز بقى معاك هذا الجزئيه. طيب وتظل موجوده في محل التاجر الكبير بعد انضاء العقد، ده على حسب الصوره الاولى، يعني هو ما عنديش محل هيشتريها ويحطها ايه عنده، يقول له خلي دي بقى عندك، دي بضاعه خاصه بصدر عبد المجيد، هتظل دي بضاعه صدر عبد المجيد. لكن قبل ذلك لا بضاعه صدر عبد المجيد ولا هاني الشيخ ولا عقال عبد السلام ولا فلان ولا المتجر ولا غيره، دي بضاعتي وبضاعه هاني وبضاعه صدر وبضاعه الكل. ده تمشي؟ هل اعقد بيع على هذا على شيء مجهول، شيء غايب انا ما اعرفوش اطلاقا؟ طيب يبقى انتفاع جهاله النبي خلاص باعها ودفع المبلغ لشيء معلوم محدد موصوف وانا البيعه، انطلقها في المحل الكبير بعد انضاء العقد في صوره امانه فلا حرج، لانها انتقلت من ملكه الى ملك غيره، فلا يتصرف فيها الا باذن مالكها. خلاص خرجت من حوزتها. الصوره كالآن، الطرف الاول هو التاجر الكبير البائع، الطرف الثاني هو التاجر الصغير المشترك، كلاهما فين؟ في مجلس العقد. تمت البيعة بمواصفات محددة على كم تلاقي وكم غسالة وكم إلى آخره، خلاص انتهت القضية. ودفع المشتري 50,000 جنيه مقابل إيه؟ هنا بقى دفع ال 50,000 على صورة اللي ظاهرها الجهالة في السؤال. هقول دفعت 50,000 على إيه؟ على إيه أنا؟ أنا بائع وأنت مشتري، ودفعت 50,000 على ماذا تكون 50,000؟ إذا في ركن اختل من أركان البيع الصغير، وهو تعيين السلعة، وصف السلعة، الربا على السلعة. هي ما موجودة، ما اتفقنا عليها، صحيح؟ ركز بقى. نعم. يبقى على اي اساس بقى ب50,000؟ واذا كنت هنا مقابل ماذا؟ مقابل سلعة معلومة معينة عندهما. كده خلاص، يبقى ب50,000 راح ايه؟ مقابل شيء. عاوز عدد الاصناف 1-2 احط له قائمة ببيعته والشريك بمعدل ب50,000 جنيه. خلاص بأجيب ضغط صبر عبد المجيد محطوطة عند التاجر الفلاني. لو استفدت يا شيخ، ما يا شيخ بقول لك هو مقابل سلعة معلومة معينة معينة عندهما. ركز يا عم الحاج، ركز يا عم الشيخ، بقول معلومة معينة عندهما، هو يعلمها والبائع الصغير يعلمها، واتفق على شيء معلوم عندهما. يبقى خلاص، يبقى انا شوف وصلت، وصل كل شيء، خلاص اصبح شيء ايه؟ معلوم. تمام، ركز معك. بوجود الرؤية والوصف، ما الشيخ حسن، بوجود الرؤية والوصف، وها هو الثمن قد دفعه، فتم العقد والبيع. يبقى تم على شيء معلوم ولا مجهول؟ جميل قوي كده. في الحاله دي بقى انا ابيع، ما عندي اي مشكله. طيب، وانتقلت ملكيتها من الاول الى الثاني، فجاز للثاني بيع ما تملكه واستوفاه. ركز معاك ديت، هتقول لي فين الاستفاء؟ هناك مكيه انا في ذكرتها هنا في، وعرضت بالحديث هذا وبحديث ابن عباس في مسلم بما لا تشك فيه ان شاء الله. فجاز للثاني بيع ما تملكه واستوفاه، وان لم ينقلها الى رحله، كما ان الاول ليس له عليها سلطان الا انه مستامن عليها. يبقى الحالتين، اما انا اجيله او ابعت له وكيل من طرفي بمعتمد رسمي اديله الحاجه اللي عندك دي. اللي دخل السلعه هنا وكلت انا بقى بموجب دي، بقول له انا الان صار بقى مين الان مستامن على الشيء هذا، اما انا اروح او انا اقول له خلاص. ايوه، صوت صوت امانه ده وصل ايه؟ ما تدخلش مصر بعضها. استنى، ما فيش بقى وصلات بقى. انا وصلت، انا ببعت له ورقه بقول الاخ الحبيب التاجر فلان يسلم هذه السلعه ورفض على الامضاء الموقع المعترف بيننا وخدمة على السلامه. بالراحه بالراحه، هو عاوز يفهم، ماشي يا عم مفتوح، عاوز تفهم. هو يروح يستلم السلعه، السلعه الان بقت في ملكي او لا؟ بقى في ملكي ولا لا؟ بتاعتي انا، اما اروح انا اجيبها واديها له، واما ان انا اوكله بانه يروح يجيبها. بس عايز اماره، هروح اقول له انا عايز الفعل. انت مين يا ابني انت؟ يقول انا جاي من طرف فلان. طب روح روح، صح؟ طب انا معايا هي وثيقه او شيء الى اخره. طب اتفضل، خلاص في شيء متفق عليه بدون هو مش هديه. انت فهمت غلط ولا لا؟ لا، هي برضه ما هي لا يعني العرض فيه مشكلة ولا لا؟ الواجب ما انا اقول لك ايه علة الحكم هنا الان بالسياق عند مسلم قال هذا ينصح هذا القبر عند ابو داود وغيره، لكن حديث عند مسلم انا ذكرت لك الان في مسألة اخرى. واذا قلت لك لا يشترط تعين المحل، وعلة ان انا اقول ان هو لابد ان هو ياخذها او لا بيع لما او لابد لحضرتك برحله، هو التحقيق من تأكد ملكية المبيع في ملكيته وحدثه، وقد تحقق بدفع الثمن قبل مجلس العقد. فاشتراط الرحل هنا غير ثابت. أنا بقول إيه؟ اشتراطه في البيع به يعقد به العدل في الرحل. معايا كده؟ طيب، الصورة الثانية. طيب لسه قال والمشتري والحالة هذه أنهى بيعته على ما ذكرته، واستلامه إياها بصورة مباشرة تخرج على توكيله باستلامها او بطريقة او بطريق بيعها، وهذه اولى تنزيها، وهذه اولى ايه؟ ان انا اروح اجيبه واديها له. تمام؟ هذه الصورة الاولى من هذه المسألة. والصورة الثانية عرضت بها، وهي ان دفع التاجر الصغير المبلغ للتاجر الكبير بدون تحديد لعين السلعة برؤية او وصف دقيق، فقد اختل ركن من اركان البيع الصحيح ووجود السلعه، صحيح؟ ووجود السلعه المباعة اصاله او حكما، اصاله برؤيه موجوده في مجلس العقد او حكما من خلال الوصف الدقيق لإيه؟ للسلعة. وهنا المباع مجهول، مجهول الحال والعين، فدخل الغرر الظاهر ومنهي عنه تحريما باتفاق. وهل التحريم القدر الفساد او لا تأتي ان شاء الله تعالى بحث قادم. مسألة اخرى لا لا ده موجودة، ده حكاك الحاجات دي انا جيبها من يعني انا في اخوان ذكروا لي شيء ودي حاجات عندي يعني من واقع. يعني لا تظهر لا دي اكتبها بقى، دي بقى نكتبها ونعزل اكتبها اكتبها لي. ما احنا بنقول يا اخوانا عايز اي مسألة وقت عنده اي مسألة في مسألة تأتي اخرى من عايزين عنده مسألة من الواقع بيجيبها. ما دي من 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 رسائل من اخواني اتوا به تمام، يبقى هذه محتاجينها. يعني المسألة بقى الشيخ احمد هذه عايزينها، واللي عنده مسألة تانية عايزينها. انا عرضت بعض المسائل ربما تكون عند الشيخ احمد او عند اخواني، نرى الاول بس ايه نختم هذا الكلام. مسألة: اشترى كتابا من معرض الكتاب الدولي ثم اتجف بعضه خطأ او عيبا في الكتاب، مش بتحصل هذه؟ طب اولا الاصل في بداية العقد بين البائع والمشتري سلامة الكتاب من الخلل الكتابي او الطباع، صحيح؟ ثانيا من المعلوم ان المشتري يعلم ما يشتريه ويعلم ما قد يحدث من خطأ او غلط، فيلزمه الاطلاع على المبيع جيدا في مجلس العقد. ثالثا ينظر بدرجة العيب، ينظر او ينظر في درجة العيب، فان كان خفيفا يستدرك بعمل تصوير في صفحة او صفحتين او تصوير لمثلهما فهذا غرر يسير، هذا ايه غرر يسير يستدرك حاله، وان سحش العيب وجب استرجاعه ولو بعد مدة، الا وان سحش العيب وجدت بقى في ملازم في كل مجلد ملازم ملازم تخطط ها، وان جحش العيب وجب استرجاعه ولو بعد مده. ليه؟ لا لا انتبه، لان الاصل سلامه السلعه عند البيع والشراء، تمام؟ ايوه سلامه السلعه، فالسلعه الان ما صارت سليمه، ده فرقت لك بين الغرر اليسير والغرر على ما سبق ذكره عن الأئمة رحمه الله تعالى. يبقى الغرر اليسير مش محتاج يعني شيء بسيط يعني ما. تمام اي نعم بالضبط تمام. يعني حطت معايا في فوجئت في مسند احمد اظن مجلد حاجه 33 تقريبا عند 23 لاذكر، وجدت فيه يعني خلل واضح تقريبا ثلاث ملازم، فوجئت سقط كبير في ال فطبعا لا سقط حدث في حصل حاجه سقطت والملزمة تيجي من هنا تاخد من ايه من فيما يقابلها. فطبعا استدركت من ده طبعا خلط على رسالة وكلمتهم كده، لكن طبعا كان حاجة ايه انه يعني اعتلب انه نشوف لك يكون مخلفات معرض شيء مش عارف الكلام ده، والحل طبعا ساح. وانا محتاج الكتاب فاضطريت انا اصوره من المكتبة ووضعته في ايه في الكتاب، لكن دي في كل الايه في 50 مجلد يعني بخمسين مجلد يعني. لكن طبعا قلت الاول يا والله لو في يعني سماحه وكده مفيش مشكله حتى لو وسع الفرق او كده يعني، ما لكن ما يعني ما استطعتش فصورته وضعته فيه وموجود عندي. وان جحش العيب وجب استرجاعه ولو بعد مدته، الا اذا اشترط البائع مده وقت البيع، اذا اشترط البيع مده وقت البيع فلزم المشتري الوفاء بالشرط وقت العقد. يعني قال لي انت هتشوف الكتاب وان جرت مثلا يومين ثلاث ايام الى اخره، يعني اذا كنت هتقول والله يعني انت هسافر فين واجي الكلام ده على حسب ما انا ذكرته هنا، يبقى ايضا دي محل لها وجهه من النظر. ولا يلزم البائع بشيء وان رجع وبشرطه فمن عنده، واضح؟ واضح في المساله كده؟ طيب مساله طب ما لا مشكلة في كتابه
ما هو مشكلة عادي جدا لهم فروع لهم. لا لا كل ده اللي دي شيء غير وارد يعني لهم فروع وتتصلوا بالتليفونات وتخبروا. لا بيكلموا كلام معاك برضو معاك جدا ما بيقولوش لا نزيد بعير عندهم ما ي... لو انت لو لا سمعوا المشاعر كده انك طالب علم فهو بيخاف وما خافش على مصلحته خافه انت شنيع عليه فبياخدوا منك بيقول لك نشكرك ان انت بصرتنا على خطانا وادي خد مغلب غير لا موجود ما تقلقش. خدوا طيب خلاص يعني ده انت غير تخدمه انت بتخدمه نص
ايوه هو عنده
نص ايوه بالظبط عدمت له مقدره هو يفرض هذا الكلام يعني. لا ماذا لو اشترى نسخه من كتاب ما لطالب اخر واخر بيشريها لعماد حدث معاك اشتراها بشرط الخيار في مجلس العقد وضابطه 3 أيام على ما حررناه إلا لحاجة تتعلق بمقام أو سفر للمشتري. أنا اشتريتها وأنا لسه هروح اسكندرية أو أروح مش عارف إيه وبعدين أبدأ أرجع تاني ده هتاخد لها كام إيه؟ أي يعني فالوضع يبقى وإذا كنا قلت تتعلق بمقام أو سفر للمشتري فعلى ما اتفق كما سبق نظيره وإلا لزم المشتري تبعة ما اشتراه إلا أن يعفو طالبه. واضح؟ مسألة ماذا لو اشترى كتابا ثم تعجل فكتب اسمه عليه أو علق على شيء فيه تمام؟ ثم بان له عدم رغبة في الكتاب ايش يسوي؟ لا يلزم استرجاعه والأمر للبائع وبشرطه وهذا ضار مش محتاجة كثير كلام صحيح؟ طيب. مسألة اشترى جهازا وطلب من بائعه تجربة طلب من بائعه تجربة الجهاز فاحتج بمعاريض فانصرف المشتري على أن يجربه في بيته فوجده لا يعمل. تخريج المسألة أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا خيار شرط واستراك المشتري ليجرب الجهاز هذا يعني أنهما في محل الخيار وما زال في مجلس العقد. انت الاصول دي مهمه لا تقلد احدا تكلم في المساله يجوز او لا يجوز. قول لي يجوز ليه؟ الطالب يحللها جبت فرق كده وخرجها ليه قال يجوز ليه؟ هو مش هيقول الكلام ده. انت طالب تتدرب على هذه المسائل سمعت الشيخ فلان الشيخ علام قال هذا الكلام يجوز لا يجوز لا حرام حلال ها ايه تخرجها بقى فقهيا لماذا اتى بالحلال والحرام من اي وجه اتوافقه وانت الطالب المتمكن او لا توافقه؟ هو دي بقى ده شغل دي بقى تخريج بيسموه ايه الفروع على الاصول ماشي. طيب وجائز ان نقول انه فارقه على خيار الشرط ان عمل امضاه الا فتك الاثنين هنا عندنا من النص تمام. قال له طب انا هروح ايه اجرب الجهاز في البيت خلاص روح يبقى مازال العقد ايه حطينا القلم ومازال العقد ساري لحد ما نشوف هيبقى ولا مش هيبقى جاء له جهاز ده يعمل تمام. طب خد الجهاز وراح فهو على الشرط ايضا بصوره اخرى ان عمل الجهاز امضى العقد والا فسخ العقد. اذا عندي الحديث هنا جرى على هذه الصوره من طريقين. مساله اشترى سياره ركز بقى دي بقى مشهوره جدا في البنوك الاسلاميه اشترى سياره من بنك اسلامي وصورته الاتي صوره العقد واحد اتفق المشتري مع البنك على سيارة معلومة موصوفة كلاهما يعلم حال وعين تويوتا 2009 لونها ابيض. تعال نشوف السيارة دي السيارة دي الموديل ده الموديل ده خلاص التفاصيل ايه ماشي ياخد بعضه يروح يبقى البنك عالم. انا بقول لك البنك بين الايه المشتري وبين البنك بيبيعه وبقول بنك الاسلام مش علاقه بالصلاه ولا البنوك الربويه. انا بقول البنك الاسلام هذه ضوابطه كتب المشتري بنود العقد اداله عقد وفي البنود وده في الناس تمام. العقد المتفق عليه من خلال بنود بيملى فراغاتها هذا المشتري ووقع على شيكات اقساط معلومه الزمن هنبدا من يوم 1/1/2009 الى 1/1/2010 تمام على ركز بقى على ان يتم سريان العمل بالعقد بعد استلام السيارة. احنا روتين عمل موجود قعدنا بمجلس العقد، مجلس العقد ما تمش بعد، هيتم متى؟ احسن خلصنا اوراق وكتبنا وكل شيء والكلام ده، الاوراق دي ما لها ادنى ما لها قيمة ابدا الا باستلام السيارة وانتهى مجلس العقد بالإيجاب والقبول. انتبه هذه تناقش مع بعض الاخوان الفضلاء على انه الصورة ده عمل ايه انكم بقى تعطل لسه وما تمت ما زلنا في مجلس العقد وسلم واستلم. احنا بنتفق الان وبنكتب البنود وبنكتب كل شيء وما زال العقد قائما بيننا، لا ينتهي مجلس العقد الا باستلام السلع. تمام، يبقى حصل ايجاب وقبول وتم تنفيذ عندئذ بدا العقد في ثريان. العقد وقع بين الطرفين، البنك طرف اول بائع، انتبه من دي، يبقى هذا يعني انه اشتراها كما ياتي كلام انه اشتراها وتملكها بشيك خرج من البنك باسم البنك. اما ان خرج الشيك من البنك باسم المشتري لا شك فيه بهويته، دي مهمة جدا، مش معايا كده؟ يبقى البنك اشترى وتملك ثم بعد، وده اسلوب المضاربة في البنوك اللي سميت عن بنك مثل الاسلام او بنك ابو غادي هنا في البيت، بنك ابو غادي هنا بنك مصر ابو غادي الاسلام اللي جنب البوسطة، بس هم عاملين يحاربوا فيه البنوك اللي حواليه عشان ما عادش ليه شغال من 1/1/2000 احنا في المنوع الساعة السنة اللي فاتت. بنك التنمية الوطني معرفش ولا ايه اللي ايه هو بنك ابو غادي الاسلام. نعم ليه تقريبا حوالي 60 فرع مستوى الجمهورية. ايه هو ده فرع في البيت مفتوح بس طبعا ما ايه لا موظفته ما كويس. ايه يبقى البنك طرف اول بائع والمشتري طرف ثاني، تمام. اربعة شيك الشراء باسم البنك، الشيك خرج باسم ايه؟ تعال بقى خرج هذه المسألة، دي الصورة المعروضة. هذه الصورة يقرها الحديث الاول، البيعان بالخيار ما لم يتفرق الا خيار الشر، فالطرف الاول البنك والثاني المشتري ومجلس العقد وقت كتابة البنود، والسلعة في حكم الموجود. ايه السلعة ايه في حكم الموجود؟ ليه قالوا؟ قالوا اتفق على مضل معين من السيارة يعلمها البائع اللي هو البنك او المندوب الموكل من قبل ادارة البنك ويعلمها المشتري، اتفقنا على هذه المواصفات عند صلاة من الصلاة او في مكان ما، تمام. طيب وهي معلومة موصوبة عندهما، وهنا اثبات صدق الحديث الثاني في الباب ان انتفاء الجهالة قد تحقق، تمام، دي اما بالرؤية وموجودة او بالوصف وجدة، وهذا واقع وموجود من حيث انتفاء جهالة عين وحال المبيع او المباع. اثنين، البنك اشتراها اولا وهذه صورة تملك، ولا يشترط نقلها الى البنك او الى حوزته في محل خاص به، وان يسر له ذلك فهو اولى وافضل. وحديث انتقاله اي السلعة او الشيء المباع او المبيع الى الرحل ان صح فمفهومه في منطوق حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه. ركز بقى معي، حتى ايه يستوفيه؟ انا اشتريت وانا قدام الباع وانا قاعد والقبض قدام البيع، حد يقول لا انا خلاص استوفيت وتملكت، خرجت من حوزة البيع الاول ورجع من حوزة البيع الثاني، حتى لو انا في مجال الشراء مجال البيع والشراء الاول يجوز ابيعها، تمام. طيب قال ابن عباس احسبه في كل شيء، يعني اللي يقال في حق الطعام يقال في ايه؟ في كل شيء. تمام كده؟ والملكية قد تمت وتأكدت بالشراء ودفع الثمن. تمام؟ والحديث إنما يؤكد على تحقق الملكية. إنما يؤكد على تحقق الملكية وكونها عند بيعها الأول أو انتقلت إلى بيعها الثاني لا يؤثر في بناء العقد وتمامه. ومع ذلك نقول الأولى أن يقوم مندوب البنك المكلف من قبل إدارته بتسليم المشتري سيارته. راح دفع واستلم السيارة وانا اتضرج البنك كده في الشارع، جاب السيارة وخرج السيارة في الشارع، قال لي يا فلان اتفضل صدق مبروك السلام عليكم. تمام؟ اي يعني ما خلاص. ولو حصل بقى يعني في مثلا ضغوط او ضغط او كلام هذا افضل، لو حصل ضغوط او ضابط بيديله ايه؟ خلاص الشيك هو لا هو خلاص تملكها البنك وبعت المندوب راحها وخلص فيها من امس. المندوب مش قادر يروح معاه، ما اديش شيك. تباع اولا وتملك للبنك لساعات ويوم الى اخير تملكها البنك. جيت بعده قال راح مديني توكيل قال اذهب لفلان المسؤول عن الصالح او مدير المعرض قل له انه دي الورقه هذه وهو يسلمك السياره الورقه. يبقى صارت حد ايه؟ حد توكيل. لك ما دوش شيء من الشيك راح يشيله باسمه ممنوع باسم البنك. انا لا ارى فيها شيء اللي اقول لك بلاش منه، لأن البنك الإسلام على ما أعلمه موكل بأداء المبيع إلى البائع عند ثمن العقد. هو المفروض مشكورا بيه في مكتبه ويجي معاك يسلمك الايه؟ يسلمك السلعة اللي انت شريتها. حلو كده؟ ده المفروض. فبيحدث فيه تخاذل من بعض الموظفين وبالتالي يقول لك انت روح هات روح جيبه الكلام ده، يقول لا هو يوم يجيب ويوم يسلمها له. لذلك لو انت اصريت بيبقى طبعا يكون معاك على مرض وعلى زعلك ده شغل. فكون ان يحدث خلل اداري من قبل الموظفين لا يعني بطلان المعامله. ماشي؟ فده خطا من اداري البنك. ومعنى بنك اسلامي ليس مش بقى تخش بقى تلاقي فيه اصحاب اللحى وتلاقي بقى فيه عمر وبكر وابن عمر وكان ده، لا يعني في قياده عليا بتجريب ضوابط وده سالبنا في العمل. انت بتلاقي بيدخن برضه كل حاجه ومصليش وكم مش عارف ايه وقاعد مش عارف كم انت عارفه ده يعني، لكن وبيطفش برضه يجي واحد يقول يسال يقول له يعني هو عليه فايده؟ القضيه مش بالفايده انا. القضيه مش في كلمه فايده، يقول تقول اه طبعا في فايده طبعا. يوم اللي بيسمع كلمه فايده يقول ايه؟ يجري. فقلت لاحدهم يوم قلت له يا اخي الكلام هذا ما انت فاهم الرجل يعني ايه فايده ويعني ايه كلام اقرب عليه، قال له احنا فاضيين. ده حصل. فقدمت بمذكره رسميه الى مدير البنك من باب النص. تمام؟ فظهر خللا في الايه؟ في ال تبقى كمل بس الجزئيه ديت. ثلاثه بقى من قضيه انتهى تمام مجلس، انتهى تمام مجلس العقد بالحصول على السياره. صحيح؟ وعلى هذا فقس جرى بقى ثلاجه بوتجاز من اي من البنوك الاسلاميه على ما نراه في عصره. هذه المساله هي اخيره لابد من اتمامها بالمره عشان ايه؟ نخرج. ولو استجدت مسائل اخرى الشيخ احمد عند احمد اخواني ياتي بها وناتي ان شاء الله بها في مجلسنا القادم. في حكم بقى الخضروات والفواكه في سوق الجمله. ها؟ في صوره مشهوره تسمى التوشيع. تسمى دي مشهوره جدا عند التجار. هنا في بلادنا يعني. التوشيع، ايه التوشيع؟ وهي تعني وضع الطماطم او الكوسه او المانجو او البرتقال او التفاح الى اخره ذات الصفات الجيده. المقبولة عند المشتري أعلى القفص أو على سطح القفص، وما دون ذلك يكون أقل وأدنى في الصفات المطلوبة. فهل هذه الصورة تأخذ حكم بيع الغائب أم لا؟ ما هو ما هو الحكم بقى ظهر، ما بيع الغائب ظهر. ها؟ ماشي على أساسنا في محيط الحديث يعني. هذه الصورة تأخذ حكم بيع الغائب إن الشرط مقابل المشروط، إن امتنع البائع عن كشف حالة سلعة المباعة. ما تستعجلش كله جاي. إن امتنع البائع عن كشف حالة سلعة المباعة وهذا واضح تحريم على ما سبق لما فيه من بيع المجهول وهو عين الغرر المنهي عنه. وهذه الصورة لها صورتان: الأولى أن يكون البائع أو المشتري تاجرا عارفا بالحال الذي عمت به البلوى، فيلزمه العلم بفقه البيوع وحد الحلال والحرام فيه، صحيح؟ الثانية فإن امتنع ذلك عليه بسبب ما، فالبائع يلزمه كشف حال السلعة ووضعها للمشتري، كشف حال السلعة ووضع السلعة للإيه؟ للمشتري. فإن أبى واحتاج المشتري، فإن أبى التاجر قال له هي كده كان عاجز، هو ده القفص من فوق تلاقي حبة المانجا قد كده، أو الطماطم ما شاء الله زي كده، أو إيه يعني وهكذا التفاح مش عارف إيه، ومن تحت خربان، يقول لك هو كده كان عاجز. ركز بقى، تمام؟ واحتاج المشتري إلى السلعة، ودي فيها حالتين، وهو تاجر يعرف رفع الغبن المتوقع من هذا العقد من حيث عرض السلعة، من حيث عرض السلعة للمجهول، من حيث عرض السلعة للمجهول للجمهور المستهلك بثمن خاص للجيد منها وبثمن آخر للرديء منها. وهذا واضح جلي في سوق الخضار والفواكه، والذي علمته من التجار أن سعر الجملة أقل بكثير من سعر البيع للجمهور، الجمهور المستهلك، وهذه قرينة تخفف من حدة الغرر المتوقع. إذا كان إيه؟ إذا كان تاجر بيبيع لتاجر، والتاجر ده يجي يفتش في السوق، إحنا بنشوف الآن بينقص لك الطماطم الحلوة حط لها سعر، واللي أقل منها سعر، واللي هي ضايعة خالص فين؟ سعر، والفاكهة نفس النظام اللي راحت السوق، تمام كده؟ بالضبط يجي لها يجي لها سعر ويحط لها سعر وسعر، وبالآخر بيطلع كسبان 100%، يبقى أصبح هو هنا عارف كيف يدفع عن هذا الغرر اللي موجود، هو عارف السلع ايه اللي فيه، لكن هو طلب ابتداء من البائع يقول والله في بضاعه اللي فوق زي تحت خلاص. اي الثاني قال له بقى البائع قال له لا انت مش دعوه خلاص انا قبلت وخدتها واعرف كيف ادفع هذا الغبن المتوقع في هذا البيع. لكن ما حكم البائع في ميدان الشرع ولا حكم المشتري؟ انا قلت ابتاع، قلت السلعه هذه مما عمت بها البلوى واحنا في حاجه ايه اليها، قلت لها تاجر يعرف كيف يدفع هذا الغبن، يبقى الاسم يلزم البائع وخرج عن حد المشتري. طيب صوره ثانيه، ولو كان المشتري جمله من المستهلكين، انا بقى اروح راجل مستهلك باكل وشرب وطلعت اجيب الاظهر ومش عايز اجيب من الايه من الاطفال، ورحت انا اجيب لبيتي، تمام؟ واشترط اي المشتري رؤيه السلعه المباعه، عايز اشوفها، فأبى البائع والسلعة مما عمت به البلوى من حيث الحاجة إليها وضرورتها أخذها، وتعين الإثم الشديد على البائع لتعمده الغرر والضرر وأكرم الناس بالباطل، لأن حتما في ضرر، تمام؟ الطماطم مش عندهاش فاصل، أخذ الحلوة والناس تقول لك نعينها وتبدأ أقول لك بقى طب اعملوا وضربوا وحطوا في الخلاط والحي والعنب باظ والموز باظ ومش عارف، صحيح لكن هيبيعه كده كده هيبيعه، هيبيع الحلو بثمن واللي قل بثمن واللي قل بثمن، لازم هينباع، واللي ما هينباع هو خد مكتبه زياده، صحيح؟ فهذا غير متحقق مع من؟ مع المستهلك الذي يشتري جمله. طيب تخريجا على ما سبق تقريره في حد الغبن المعفو عنه ولخباء غرره او امكان تلافي غرره، من ومن حد الغبن الظاهر المؤدي الى غرر فاحشه، سبقت هذه المساله لأجل ذلك خرجتها على نحو التالي. وعلى ذلك فقد البيع والشراء من محلات فاسد الأصطاعي بقى، فتراهم يعرضونها بصورة جذابة في ظاهرها الجيد المرغوب فيه وفي باطنها الرديء، بل ويفرضها بطريقته الخاصة كما يرى هو، ربع كيلو جيد وثلاث أربعة كيلو غرباء، تقول له هاخد من العلوش، يقول لك لا هي كده وحرم الكيس وكان عادي، قلت له خد على الكرسي يا عم الحاج، يقول له روح من عبد الله ما بيعش، مش حاصل؟ حاصل مش حاصل؟ هذا واقع موجود، نعم. فكيف نخرج هذه الصوره؟ هذه الصوره خرجت عن حد البيع الغائب، خرجت عن ايه؟ عن حد بيع الغائب لانتفاء جهاله النبي، ده انا شايفه قدامي، تمام؟ بتحقيق رؤية المشتري، وإنما تخرج من وجه آخر على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، من حيث إلزامه المشتري بالرديء وهو لا يرغب. فلو أنه فصل الجيد بسعر والرديء بسعر آخر لكان مناسبا محكم الشريعة ومقاصدها، وهذا واضح. وكذا يخرج على الناي عن أكل أموال الناس بالباطل بطريقة الخداع والتغرير. إذا من يأثم؟ البائع يلزم لزاما يلزمه الإذن. بل ما يموت لا لازم ياكل ويشرب. مش لازم. طب هذا المساحة المساحة طيب طيب. ومثله طبعا بدون تخريج بقى خاص محتاج بيع وشراء اللحوم من حيث بيع اللحم الاحمر والمخروط بالدهون صحيح والغير مربوط فيه. ده واقع. تروح عند الجزار كله 30 جنيه ماشي. روح اجيب لك مثلا ايه ربع كيلو دهنه من الدهنه الاصليه اللي ياخدها بعد يروح نلعب عصير مستشفى. وده تربع كيلو بقى يجيب لك ايه يعني. طب انا عايز كيلو كبده كيلو كبده ب 40 جنيه يروح حاطط لك على الكبده حته دهنه وحته كيلو على حته ايه مش عارف ايه. انا بشتري كبده ما بشريش ايوه. هذه هي طبعا هذه كلها اخواني. اذا يلزم البائع ان يفقه ما يبيع تمام. ها يلزمه والمشتري كذلك. فإذا تجاذب البائع والمشتري معرفة أحكام الشريعة لعم الخير والرخاء والأنس والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع. ولكن هذا لم يحدث أو نقول اندثر حتى لا نعمم الحكم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم على خير ونلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت.